قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
صدر المصنف رحمه الله باب السواك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكون هذا الحديث اشتمل على الدلالة على حكم السواك. ومن عادة العلماء أنهم يعتنون في أوائل الأبواب ببيان حكم الباب، حكم الشيء الذي عقد الباب من أجله. فلما كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على حكم السواك ابتدأ المصنف به، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق. المشقة هي العناء، والمشقة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مشقة غير مقدور عليها بأن يكلف الإنسان ما لا يطيقه، أو تكون مشقة مقدورا عليها. فأما ما كان من المشاق غير مقدور عليه فإنه لا يكلف به بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس في وسع الإنسان ما لا يقدر عليه. ومن هنا أجمع العلماء على أن المشقة، على أن الأوامر والنواهي إذا انتهت بالإنسان، إذا كان الإنسان لا يقدر عليها فإنه لا يكلف بها، ولذلك يسقط القيام في الصلاة عن الشخص الذي لا يستطيع القيام، ويسقط الركوع عن الشخص الذي لا يستطيع الركوع، وهكذا السجود. وكذلك أيضا لا يلزم بالوضوء ولا بالغسل إذا كان لا يطيقه أو ينتهي به إلى الموت، كما لو اغتسل في الشتاء البارد الشديد أو كان مريضا إذا اغتسل جزم الأطباء بموته، فهذه مشقة لا يقدر الإنسان عليها، فمثلها لا يكلف به إجماعا. النوع الثاني المشقة التي يقدر عليها الإنسان، وهي تنقسم إلى قسمين أيضا: إما أن تصل بالإنسان إلى درجة الحرج فيمكنه أن يقوم بالشيء ولكنه يجد الحرج والعناء، وإما وهو القسم الثاني أن لا تصل به إلى ذلك. فأما ما كان موجبا للحرج والعنت فإنه حينئذ يخير الإنسان بين الفعل والترك، كما في الصوم للمسافر فيقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فوجود الحرج والمشقة عليه فإنه يخير بين الفطر والصوم، ثم إذا وصل به الحرج إلى شيء من الضيق والكلفة يقال له: الفطر في حقك آكد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صام حتى بلغ كراع الغميم، ثم دعا بإناء فيه لبن فشربه بعد صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء إنه صام حتى بلغ كراع الغميم، وهذا أكثر من 8 مراحل من المدينة، وهو يدل على أن الأفضل أن يصوم الإنسان، لكن لما بلغ به الجهد مبلغه أفطر عليه الصلاة والسلام. فيقال في هذا النوع إنه يخير الإنسان بين الفعل والترك، لكنه إذا وصل به إلى الضيق فالأفضل أن يفطر والأكمل أن يفطر. فإن شابته شائبة العنت والحرج والتنطع فإنه في هذه الحالة يتأكد الترك للأمر في حقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن أقواما بقوا صائمين، قال: أولئك العصاة. وأما القسم الثاني وهي المشقة المقدور عليها والتي لا تصل بالإنسان إلى درجة الحرج، فهذه مشاق لا بد منها في التكليف، وما سمي التكليف تكليفا إلا لوجود الكلفة. والسبب في ذلك أن هذه الكلفة والمشقة هي التي تميز المطيع من العاصي والممتثل من المتمرد، فلو كانت أوامر الشريعة ونواهيها ليس فيها مشقات فإنه في هذه الحالة يستوي المطيعون والعصاة، وهذا النوع من المشقة هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حفت الجنة بالمكاره. فأنت إذا تأملت المسلم إذا كان نائما في فراشه ودخل وقت صلاة الفجر نادى عليه منادي الله أن يقوم من فراشه وأن يتوضأ وأن يغدو إلى مسجده وأن يصلي صلاة الفجر، فهذه مشقة ولكنه يقدر عليها وليس فيها حرج عليه، وحينئذ إذا قام فامتثل أوامر الله سبحانه وتعالى دل ذلك على حبه لله سبحانه وتعالى وطاعته واستجابته لدينه وشرعه، وحينئذ يتميز المطيع من العاصي. وهكذا بالنسبة لبقية أوامر الشرع، فأمر الله بالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة لكي يبتلي عباده فيطيع من يطيع ويعصي من يعصي، فهذه المكاره الموجودة كلها امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكنها في مقدور الإنسان وليست شيئا لا يستطيعه ولا يطيقه. فهذا النوع من المشاق أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يكلف به، وأنه هو الذي يظهر طاعة المطيعين وامتثال المتقربين إلى الله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي يدل دلالة واضحة على عظم شفقتي على شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، وكان كما وصفه الله عز وجل رحيما بالمؤمنين، فكان عليه الصلاة والسلام يشفق على هذه الأمة. والنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي دلت على اتصافه بهذه الصفة وحرصه عليها واضحة جلية، وهذا الحديث يدل على شفقته عليه الصلاة والسلام حتى في الأوامر والتشريع، فكان عليه الصلاة والسلام يحب التيسير على الأمة ويرفق بها صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده. يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي. الأمة تطلق بمعنى الجماعة، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يستسقون الماء. وتطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمان معدود. وقوله سبحانه وتعالى وادكر بعد أمة، أي بعد زمان. وتطلق الأمة بمعنى الرجل الكامل الذي جمع الصفات التي توجد في أفراد عديدين، كما في قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذه كلها من إطلاق الأمة. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أمة الإجابة، وهم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء هم المؤمنون وهم المسلمون المصدقون برسالته المتبعون لما جاء به من شرع ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وأما القسم الثاني فهم أمة الإجابة، والمراد بهم كل من تأهل كل من توفرت فيه أهلية التكليف من بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام وبلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مدعو إلى اتباعه مأمور باتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فمن آمن فهو من المؤمنين المجيبين، ومن كفر فإنه تلزمه هذه الرسالة، ويترتب على تكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه ما يترتب على كل من كفر به وجحد ما جاء به من الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. لولا أن أشق على أمتي، فالمراد هنا أمة الإجابة، وهم المؤمنون الممتثلون للشرع، فهؤلاء هم الذين أشفق عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالسواك، وامتنع من ذلك لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يقال أمر بالشيء إذا ألزم به، ومنه قول الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. فهذا الأمر بمعنى الإلزام، يقال أمره بالشيء إذا ألزمه به، ويطلق الأمر بمعنى الشأن والحال، ومنه قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله والشأن الذي يكون عليه بشأن من كان على الرشد وكان على السنن. وهذه كلها من إطلاقات الأمر، والمراد هنا الأمر بمعنى الإلزام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من أن يشق على أمته، فامتنع من أمرهم أمر إلزام بالسواك. وهذا يدل على مذهب الجمهور من أن السواك ليس بواجب. وقوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة فيه دليل على استحباب السواك عند الصلاة، ثم يفصل فيه. فإن كان الإنسان يستطيع أن يستاك ثم يخرج فضلة السواك في منديل، أو يبصق على الأرض كأن يكون في صحراء أو في موضع يمكنه أن يبصق، فحينئذ يكون السواك مسنونا ولا إشكال في ذلك. والحالة الثانية أن لا يتيسر له ذلك، فإن البعض إذا كان في داخل المسجد واستاك فإنه يبلع فضلة السواك، وهذا مخالف للأصل، لأن الأصل في القاذورات أن تنحى عن الجسد، وما أمر بالسواك لكي ينظف الإنسان أسنانه وفمه ثم يلقي بالقذر إلى جوفه، فالمنبغي أن يلقيه في منديل ونحوه، لأن هذا من القذر. والدليل على أن فضلة السواك من القذر قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، ولذلك يضعه في منديل أو نحو ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة فيه عموم، يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: السواك عند الصلاة من حكمه أنه إذا قرأ القرآن دنا منه الملك، فينبغي أن تكون رائحته طيبة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما قرب الثوم والبصل إليه: إني أناجي من لا تناجون. فهذا يدل على أنه راعى عليه الصلاة والسلام طيب رائحة فمه. والدليل على أن الملائكة تتنزل لسماع القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصحابي قيامه بالليل وأنه سمع حمحمة الفرس فأمسك عن القراءة، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ فلان، تلك السكينة تنزلت للقرآن. ومن هنا استحب للقائم الذي يصلي أن يطيب رائحة فمه، لأنه يتلو كتاب الله عز وجل وتدنو منه الملائكة. وقوله في الرواية الأخرى عند كل وضوء، قال بعض العلماء فيه دليل على استحباب السواك عند الوضوء، ثم اختلفوا. قال بعض العلماء: يبدأ بالسواك ثم يتوضأ، أي يبدأ فيدلك فمه بالسواك وينظفه ويطيبه، ثم بعد ذلك يتوضأ فيصدق عليه أنه استاك مع الوضوء، استاك عند الوضوء أي عند قرب فعله للوضوء. وقال بعض العلماء إنه يغسل يديه كفيه ثم إذا أراد أن يتمضمض استاك، بقوله مع كل وضوء، والمعية تقتضي المصاحبة. ومن هنا قالوا إنه يدلك فمه بالسواك ثم بعد ذلك يتمضمض حتى يخرج فضلة السواك. وكلا القولين له وجه، فإن استاك قبل الوضوء ثم بعد ذلك توضأ أو عند المضمضة توضأ فإنه يحتمله الحديث، ولكن المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل المضمضة انقطع من أجل السواك. ولذلك يقوى مسلك من قال إنه يستاك قبل الوضوء لا عند المضمضة. وفي هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دليل على فضل السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمر الأمة به، لكنه خاف أن يشق عليهم فامتنع من أمرهم بتكرار السواك. نعم.